بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: وأما الإطلاقات فهي مضافة إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب، مسوقة لبيان حكم آخر. تقدم الكلام في أن هذا التنبيه يدور حول المراد من السلطان، هل هو خصوص السلطان الجائر العام أو يشمل السلطان لخصوص بلدة ما، وهل يشمل السلطان المؤمن أو لا. المصنف بعد أن ذكر بعض الأدلة الصالحة للقولين قال بأن المسألة مشكلة، ثم صار في صدد ترجيح قول الاختصاص وعدم الشمول. فإذا يرى الاختصاص لابد أن يجيب عن أدلة الشمول، والأدلة التي سيقت وذكرت كوجه للشمول هي دليل لزوم الحرج والإطلاقات في الأدلة. أما لزوم الحرج فتقدم جوابه سابقا، وأنه لا يصلح دليلا للتعميم بالبيان المتقدم. وصل الحديث إلى شنو؟ جواب المصنف عن الإطلاقات، أن الإطلاقات لا يصح الاستدلال بها لإثبات الشمول، بحيث نقول أن المراد من السلطان مطلقا، سواء كان بسط الهيمنة على أغلب أراضي المسلمين أو على بلدة ما، وسواء كان مخالفا أم مؤمنا، ما نقدر نعتمد على الإطلاقات. لماذا؟ لوجود نكتتين تمنعان من الإطلاق، أو الأولى أن الإطلاقات منصرفة، هذا الإطلاق يتم لو لم يكن فيه انصراف. أما إذا وجد وابتلي الإطلاق بالانصراف فلا يكون الإطلاق تاما، لا يكون الظهور في الإطلاق حجة. والمدعى من المصنف أن هذه الإطلاقات المتقدمة في الروايات السابقة التي استدل بها لأحكام السلطان منصرفة إلى خصوص السلطان الجائر العام أو ذو الهيمنة العام على أراضي أو على أغلب أراضي المسلمين، هذا انصراف. منشأ الانصراف ما هو؟ لم يشر إليه المصنف، بل لعل عبارة المصنف توحي بأنه انصراف وجودي، صوره بعض بأنه لا، انصراف استعمالي. كيف؟ فإن زمن صدور الروايات المتعارف في لفظ السلطان حينما يستعمل يراد منه أي سلطان؟ الخلفاء ومن هم على امتدادهم. السلطان يراد به كل من تسلط على المسلمين لا بحق، إذ لم يكن عند الشارع اصطلاح أو استعمال سلطان لا في الأئمة ولا في الحكام الشرعيين ولا في نواب الإمام ولا في أصحاب الإمام، وإنما السلطان استعمال خاص كأنما غير الاستعمال اللغوي، استعمال شرعي خاص في من تسلط على المسلمين لا بحق، وهذا عام شامل لكل المخالفين الذين بسطوا هيمنتهم على أغلب أراضي المسلمين آنذاك. فإذا وردت رواية وفيها كلمة السلطان فالسلطان لفظ منصرف إلى منه؟ منصرف إلى السلطان العام الجائر المخالف. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذه الإطلاقات ليست تامة، لأن المتكلم لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة. هذه الروايات المتقدمة إذا نراجعها رواية نجد أنها في صدد بيان حكم معين، وهذا الذي نريد أن نستفيد منه وهو إثبات العموم للسلطان بأقسامه الثلاثة المتقدمة، يحتاج إلى إثبات أنه في مقام البيان من هذه الجهة، ولا وجه لإثبات أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة بعد افتراض أنه في مقام البيان من جهة أخرى. ويذكر المصنف مثالين لروايتين، أو مثالين يعني بروايتين أنهما ناظرتان إلى بيان حكم معين. مثلا صحيحة الحلبي في كتاب صفحة 208، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جملة حديث قال: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وعن مزارعة أهل الخراج إلى آخره. قلنا هنا رواية ثانية، فهنا المصنف يدعي أن الرواية في مقام بيان جواز تقبل أهل الأرض كما تتقبل الأرض، إذ هناك توهم أو استفهام أو تساؤل عند الأصحاب آنذاك أنه خب الأرض يمكن أن تتقبل بأن يدفع للسلطان وهو رح يجبي الخراج عن الأرض أو يستثمر الأرض يزرعها أو ما شاكل، يتقبل الأرض يروح يستثمرها. لكن يجي سؤال الكفار اللي كانوا موجودين ودخلوا في ذمة المسلمين وضربت عليهم الجزية، هل يمكن أن نتعامل معهم معاملة الخراج؟ بأن ذولا موجودين هنا مثلا 100-200 شخص عليهم جزية سنويا يدفعون هالقد مقدار، أنا راح أدفع للسلطان فأتقبل الرؤوس، أتقبل أهل الأرض، أروح أدفع للسلطان وأنا أروح أجبي الجزية منهم، يصير لو ما يصير؟ الرواية أجت تريد تبين أنه نعم الأرض تتقبل وأهل الأرض هم يتقبلون. فالرواية شو يقول؟ لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها، يعني مثل ما يتقبل الأرض يتقبل أهلها من السلطان. خب السلطان هنا أنا بالمقام بعد مو في مقام البيان أنه السلطان شنو مطلقا أو خصوص سلطان معين، مسكوت عنه، هي في مقام بيان حكم معين وهو أن أهل الأرض يمكن أن يتقبل منهم الجزية كما يتقبل من الأرض الخراج. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة لرواية الحلبي، وهكذا بالنسبة إلى رواية الفيض بالصفحة اللي بعدها، رواية الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤجرها من أكرتي على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان. صنف يقول هاي الرواية الآن في مقام بيان جواز استئجار الأرض بأقل من الاستحقاق، أو ب يعني يأخذ يدفع للسلطان مقدار ويستلم من الناس أكثر مما سلم، حتى شنو؟ حتى يزود له ربح. فالرواية مو في صدد، يعني ما بها إطلاق، ما بها، ليس في مقام البيان من جهة نحو السلطان، نوع السلطان، سعة المراد من السلطان، لا، هي في مقام بيان حكم آخر وهو جواز أن يكون هناك فرق بين المدفوع للسلطان وبين المأخوذ من المؤجر الأرض، بحيث يفضل زائد في المال للذي تقبل الأرض أو للذي تعامل مع السلطان. وهكذا صنف يقول، وهكذا بقيت الروايات إذا أردنا أن نقرأها ونلاحظها نجدها في مقام بيان أحكام أخرى وليست في مقام بيان نحو السلطان، فلا يمكن أن نقول أن المتكلم في مقام البيان من جهة المراد بالسلطان. واضح إن شاء الله. قال وأما الإطلاقات فهي مضافا إلى، هذا الجواب الأول، مضافا إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما في المسالك، انصرف إلى الغالب، والغالب اللي هو شنو آنذاك؟ شنو الغالب كان؟ هو المخالف العام، سلطان مخالف عام. مسوقة فهي مسوقة لبيان حكم آخر، يعني ليست في مقام البيان من جهة سعة السلطان كجواز، مثل ايش هذا الحكم الآخر؟ كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبل الأرض في صحيحة الحلبي لدفع توهم حرمة ذلك، كما يظهر من أخبار أخرى. قد يتصور أنه هذا فعل حرام أن يتقبل أهل الأرض، فيتجر الرواية قال لا ماكو مانع. وكجواز أخذ أكثر مما تقبل به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار، وكغير ذلك من أحكام قبالة الأرض واستئجارها فيما عداها من الروايات. فهكذا بقية الروايات أنه يصير النظر إلى بيان أحكام أخرى. والحاصل أن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل، يعني إذا نعتمد على هذه الروايات ونثبت بأن السلطان يشمل عموم الأقسام، هذا شنو؟ مشكل. ومما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب، واضح إن شاء الله؟ واضح إلى هنا؟ ثم يتعرض المصنف لما يؤيد أو ما يثبت مدعى. شوي بالك من الآن، هو شنو مدعى المصنف؟ عدم الشمول، يعني الاختصاص. بماذا مختص؟ بخصوص السلطان المخالف العام، أو بالدقة صار تركيز المصنف على المخالف في قبال المؤمن. يقول المصنف إذا تابعنا كلمات الفقهاء نجد أنها مختصة، كلمات الفقهاء مختصة بمن؟ بالمخالف، ولا تشمل المؤمن. ليش؟ لأن التعبيرات التي وردت في فتاواهم من قبيل ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو باسم الخراج أو المقاسمة، هذه العبارات في كلمات الفقهاء مصنف يقول أنها ظاهرة في الاختصاص، يعني ظاهرة في المخالف ولا تشمل الموافق المؤمن. بتقريب أن الذي تحصل له الشبهة بمقتضى مذهبه وعقيدته في أن له استحقاق أخذ الخراج، منه هذا اللي تحصل له الشبهة؟ المخالف. واضح جدا، لأنه بحسب ما يعتقد بحسب عقيدته ومذهبه أنه من تصدى لهذا المنصب فهو ولي، فهو له الحق بجمع وجباية الأموال الشرعية ويتصدى هو للتصرف فيها. أما المؤمن الشيعي تحصل عنده شي شبهة؟ لا، كل شيعي لا يكون شيعيا إلا بعد أن يعتقد بماذا؟ بأن هناك إمام معصوم هو الولي، وهو الذي يستحق أن تجمع له الأموال، وهو الذي من حقه يجيز ويعطي ويأذن أو لا يأذن. وإلا إذا شخص ولم تكن عنده هذه العقيدة هذا مو مؤمن. إذ المؤمن حقيقة قوامه شنو؟ أنه يعتقد بالولاية الإمام المعصوم. ولاية الإمام المعصوم يعني شنو؟ كما هو ولي المسلمين هو ولي أموال المسلمين. فعبارة الفقهاء حينما عبروا لشبهتين يعني ذاك المخالف صار عنده شبهة، أما نفس المؤمن فلا يكون مشمولا لعدم تصور حصول الشبهة منه بهذا المجال. قال ومما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب أن عنوان المسألة في كلامهم، عنوان مسألة شنو؟ ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة والزكاة أو الزكاة كما في المنتهى، أو باسم الخراج أو المقاسمة كما في غيره في غير المنتهى. وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة، لأن المراد بشبهتهما شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة، نظير شبهة تملك سائر ما يأخذون مما لا يستحقون، مثل ما معتقدين بأنه إلى ولاية ويأخذون الأموال الأخرى، هو كذلك عنده شبهة بأنه يستحق أن يأخذ أموال الخراج، لأن مذهب الشيعة أن الولاية في الأراضي الخراجية إنما هي للإمام عليه السلام أو نائب الخاص أو العام. فما يأخذه الجائر المعتقد الشيعي، فما يأخذه الجائر الشيعي المعتقد لذلك للمذهب مذهب الشيعة إنما هو شيء يظلم به في اعتقاده، يعني إذا صار أكو سلطان شيعي فهو يأخذ الأموال وهو يعتقد أنه يظلم الناس، وهو يعتقد أن الدافع لا تبرأ ذمته، ليش؟ لأنه هو يعتقد بأن الدافع تبرأ ذمته إذا دفع للإمام العادل، إنما هو شيء يظلم به في اعتقاده معترفا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من أجرتها شرعا، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصة التي لا خراج عليها أصلا. إن قلت خوف صحيح هذا اللي تقوله، لكن لو افترضنا أن سلطان شيعي حصلت له شبهة، منين هاي الشبهة حصلت؟ من أنه بعد أن تولى أمور المسلمين فمن واجباته وشؤونه حفظ حدود المسلمين، حفظ النظام، ومن ضمن تلك الأمور لا بد من التصدي لاستلام الأموال والتصرف فيها بإعطائها لمستحقيها وتجيش الجيوش وإقامة المؤسسات، وهذا بعد أن صار هو سلطان يرى ولو باجتهاده يرى أنه شنو؟ أنه هذا صارت للحق والولاية. إن قلت هكذا فبالتالي صار شنو؟ داخل في كلمات الفقهاء أنه لشبهة يستلم الخراج. قلت يظهر من كلمات الفقهاء أنهم يريدون من الشبهة الشبهة اللي بمقتضى العقيدة لا بمقتضى أي شبهة، حتى الشبهة الاجتهادية، مع كون شنو يرى بحسب العقيدة عدم الاستحقاق. كلمات الفقهاء حينما عبروا لشبهتين مرادهم أي شبهة؟ أي شبهة اللي ناشئة من العقيدة بمقتضى كون مخالف يرى نفسه شنو مستحق للخراج، لا أنه بحسب اجتهاد الشخص يرى أنه صار متصديا فلا بد من تنظيم أمور المسلمين. نعم، بمقتضى هذا الاجتهاد معذور ولا يعاقب على فعله، ولكن معذور شيء وكونه يلحق بالسلطان بحيث تترتب عليه أحكام السلطان المتقدم شيء آخر. قال ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعا، لأن مرادهم من الشبهة الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة، لا الشبهة في نظر شخص خاص بحسب اجتهاده، لأن الشبهة الخاصة إن كانت عن سبب صحيح كاجتهاد أو تقليد فلا أشكال في حليته، هو راح يصير معذور ماكو مشكلة. لكن حتى الآن مفهوم مو احنا بحثنا مو أنه معذور لو ما معذور، وإنما أريد نقول تصرفاته نافذة بحيث نجوز للمؤمنين للناس أن يستلموا منه من السلطان وأن يتعاملوا معه معاملة المتولي لتلك الأموال، هذا بحث آخر. فلا أشكال في حليته له واستحقاقه للأخذ بالنسبة إليه، وإلا كانت باطلة غير نافذة في حق أحد، وإلا إذا يعني إذا كانت لاجتهاد غير صحيح ومرة تبعلي آثار غاية ما هناك أنه هذه التصرفات راح تصير باطلة بالنسبة إليه. إحنا كلامنا لا، أن ثبت أحكام السلطان المتقدمة ونفوذ تصرفاته بلحاظ الآخرين. والحاصل من كل هذا أن آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلا الجائر المخالف، فإذا من جهة الأدلة ما بها تمامية، لا دليل شنو لزوم الحرج العسر والحرج ولا الإطلاقات، بل أكثر من هذا كلمات الأصحاب ظاهرة في كونه في كونها مختصة بمن؟ مختصة بالمخالف. ثم هناك مؤيد، هناك مؤيد لظهور كلمات الفقهاء والأصحاب في الاختصاص بالمخالف. شنو هذا المؤيد؟ عطف الزكاة على الخراج. في كلمات الفقهاء عطف الزكاة على الخراج، كما في مثلا عبارة المنتهى: ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو الزكاة. عطف الزكاة يقول هذا مؤيد لكون المراد من السلطان الذي يأخذ الأموال أي سلطان، خصوص السلطان الجائر. وش التأييد شلون؟ يقول لأنه من البعيد أن نتصور حصول الشبهة لمؤمن في أن يقبض الزكاة. ممكن نتعقل أن المؤمن تحصل له شبهة بأنه مستحق للخراج. ليش؟ لأن الخراج لمن؟ بيت المال، وبالتالي إلى المتولي على بيت المال. أما الزكاة، الزكاة لها عناوين مضروبة، الزكاة لها مصارفها الخاصة، ما أوكلت إلى السلطان أنه أنت كيف ما تشاء أصرفها. الخراج مال يعطى بيد السلطان، ثم السلطان يقيم به الأمور العامة والدولة وشؤون الدولة. أما الزكاة الشارع تصدى لبيان مصارفها، فعطف الزكاة على الخراج باعتبار السلطان من المخالفين يمكن أن تحصل له شبهة في أن الخراج يستحقه وأن الزكاة هو يستحقها. أما الشيعي إذا تصورنا بمستوى ما حصول الشبهة في الخراج، فمن البعيد جدا أن يحصل عنده شبهة بمن؟ بالزكاة، لأنه عندنا إحنا عند الإمامية الزكاة لها خصوصيتها ومصارفها الخاصة وشرائطها، ولا تبرأ ذمة الدافع إلا بأن تصل إلى يد المستحق. فإذا النفس عطف الزكاة تأييدون. خب تسأل ليش تأييد؟ ليش ما صار دليل؟ ها؟ قال: ومما يؤيده أيضا عطف الزكاة عليها، يعني على الخراج والمقاسمة في كلمات الأصحاب، مع أن الجائر الموافق لا يرى لنفسه، الموافق يعني المؤمن، لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات، ما يرى لنفسه أنه يستحق الخمس الزكاة. خب ظاهر أنه وجه التأييد أنه ما جعل دليل، لأنه ماكو مانع، بالتالي مثل ما يعني الصحيح أقرب، يعني أبعد أن تحصل شبهة في الزكاة، ولكن ممكن تحصل شبهة، ولذلك صار مؤيد مو دليل. وكيف كان؟ فالذي أتخيل أنه كلما ازداد المنصف التأمل، مصنف يقول بعد هاي الجولة إذا واحد منصف ويتأمل في كلمات الفقهاء وفي الأدلة، حيث أن الأدلة لا إطلاق فيها وأن كلمات الأصحاب ظاهرة في الاختصاص، فإذا أكو واحد يتأمل هو منصف لا يرى التعميم وإنما يستظهر الاختصاص. قال: وكيف كان؟ فالذي أتخيل أنه كلما ازداد المنصف التأمل في كلماتهم يزداد له هذا المعنى وضوحا وهو الاختصاص، فما أطنب به بعض في دعوى عموم النص وكلمات الأصحاب مما لا ينبغي أن يغتر به. ظاهر عرض به لعله صاحب الجواهر أنه أطال الكلام في تصوير التعميم، يقول ماكو داعي، إذا واحد يتأمل في كلماتهم والأدلة يستظهر هذا اللي قلناه. ولأجل ما ذكرنا، يقول باعتبار هذا اللي إحنا بيناه وذكرناه، يتضح لماذا صاحب شرح النافع، كتاب النافع، شرحه بعنوان إيضاح النافع، فسر الجائر السلطان في كلمات الفقهاء بماذا فسره؟ في كلمات صاحب النافع فسره بالجائر المخالف. ولأجل ما ذكرنا وغيره فسر صاحب إيضاح النافع في ظاهر كلامه المحكي، لأن يعني الكتاب ما عنده حاكي له المطلب، الجائر في عبارة النافع. في شنو فسر الجائر؟ بمن تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام واقتفى أثر الثلاثة، فالقول بالاختصاص كما استظهره في المسالك وجزم به في إيضاح النافع وجعله الأصح في الرياض لا يخلو عن قوة. الأصح هو قول الاختصاص. فهذا صاحب إيضاح النافع بماذا فسر الجائر؟ يقول الجائر مو المقصود عنده مطلقا، وإنما الثلاثة الأول والثاني والثالث، ومن اقتفى أثرهم في أن يتقدمون على المعصومين. فعلى هذا يترتب أو يتفرع حكمين على الاختصاص، ها، على القول بالاختصاص يتفرع فرعان. الأول أنه إذا كان عندنا سلطان مؤمن فالأموال التي تؤخذ منه والمعاملات معه لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي فيها. فإذا عندنا دولة وبها الحاكم شيعي صار لنا تعامل مع هاي الدولة، مع هاي الحكومة، صحيح هي تأخذ بعنوان مجهول مالك وغيرها وغيرها، لكن بالتالي لابد أن شنو كما هو الآن في هذه الأزمة شنو قاعد يصير في الرواتب، في المشتريات، في القروض، في غيرها، لابد أن شو تسوي؟ تروح تحاكم الشرعي. مثل هذا بعض الموظفين من تقول له، يقول لك تشتري على أساس عملي، أنا قاعد أشتغل وينطوني مقابل، وديش كنا أراجع الحاكم الشرعي هاي إيش قد يلا توصل لها؟ أنه أنت تأخذ صحيح تعمل، لكن هو من أذن لك أن تعمل في ضمن هذه الحكومة؟ هي حكومة شرعية مأذون بها من قبل الإمام، وبالتالي هذا المتصدي بأي حق هو الآن هو يتصرف في أمور المسلمين ويقرر علينا أن ننفذ ويعتقل وإلى آخره بأي حق؟ ثم هاي الأموال اللي هي مو إلك، هو مالك، لو هو متصدي للتصرف بأي حق؟ فكن لو كان جائر أكو أدلة تقول هذا الجائر باعتبار استحقاقه وإلى آخره فنفوذ التصرفات، أما باعتباره مؤمن ما عندنا هيك، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، لو افترضنا وجود سلطان مخالف ولا يرى لنفسه الاستحقاق، هو مخالف لا يرى تمامية مذهب التشيع، لكن شنو يقول؟ يقول أنا صحيح مخالف لكن لا أعتقد أن الخراج من حقي هذا السلطان. ليش وشلون مو مهم، بس لو افترض لقينا هيك حاكم شرعي مخالف وهيك يعتقد، فمثل هذا أيضا لابد من مراجعة الحاكم الشرعي في التعاملات معه. قال فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق في المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ عليها، ينبغي ماذا؟ ينبغي مراجعة الحاكم الشرعي. ولو فرض ظهور سلطان مخالف، هذا الثاني، ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه، وإنما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصة، يعني يرى أنه عدم أنه لا يستحق الخراج كما أنه لا يستحق الضرائب اللي يجبيها ظلم، فهو أيضا غير داخل في منصرف الأخبار، ما مشمول بتلك الأدلة، فلا بالتالي ولا في كلمات الأصحاب، فحكمه حكم السلطان الموافق من جهة شنو؟ من جهة لابد من مراجعة الحاكم الشرعي. طيب المطلب الأخير، إذا كان السلطان الحاكم كافر لا مخالف ولا مؤمن، فما هو القول؟ هل يشمل، هل يدخل في تلك الأحكام المتقدمة أو لا؟ أولا المصنف يقول لم أجد في الروايات أو في الكلمات نص بهذا الخصوص، لم أجد ما يفيد الشمول ولم أجد ما يفيد الخصوص، مسألة مسكوت عنها في الكلمات. فإذا كان كذلك يعني ما عندنا نص خاص فنبقى نحن والقواعد العامة. القواعد العامة ماذا تقول؟ لا ولاية لأحد إلا للمعصوم إلا للإمام العادل. فحينئذ في بلحاظ الحاكم أو السلطان الكافر لا بد من البقاء على شنو؟ على عدم الاستحقاق لهذا السلطان ولا تنفذ تصرفاته، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي في كل ما يقرر من أمور. فضلا عن وجود شنو صنف يقول فضلا عن انصراف الأدلة كما تقدم في كلام المصنف، ويقول ما لقينا نص فبالتالي نبقى احنا والقواعد، يضيف لا ذلك انه الأدلة احنا منصرفة لخصوص المخالف، فإذا منصرفة للمخالف يعني هي صريحة او على الاقل تقدير نقول لا تشمل غير المخالف، فحينئذ الأدلة تساعد على عدم الشمول وتساعد على الاختصاص. مضافا إلى شنو وجه آخر، أنه من ربما يقال أن الأحكام تثبت للسلطان الذي تحصل له شبهة، وهذا لا يتصور من الكافر. يتصور الكافر أنه يصير عنده شبهة بأنه هو ولي الخراج، هو ما معتقد بالإسلام ولا معتقد بالخراج ولا معتقد بعناوين شرعية، فيصير عنده شبهة شنو؟ فهذا أيضا لا يمكن الاعتماد عليه. هذا أولا. ثانيا يقول المصنف هذا عندنا، أما من تم عنده الإطلاق اللي اعتمد على الإطلاق وعمم من السلطان المخالف إلى المؤمن ومن السلطان العام إلى الخاص، مقتضى الإطلاق مقتضى تمامية الإطلاق عنده لابد أن يعمم إلى الكافر أيضا، إذ النكتة في التعميم واحدة فيكون مشمولا بالروايات المتقدمة فتنفذ تصرفاته. واضح إن شاء الله؟ فما تعقته بقت بس نقطة أخيرة لطيفة. شيخ عباس بعض تمسك بآية نفي السبيل لإثبات عدم شمول الأدلة للسلطان الكافر ببيان أن الروايات التي أثبتت نفوذ تصرفات السلطان بمعنى أعطت السلطان السبيل على دافع الأموال، فإذا أعطت نفوذ تصرفاته يعني من حقه أن يجمع وقد تمسك في ذلك بعض في يعني عدم الشمول بنفي السبيل للكافر على المؤمن فتأمل. الخامس يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.